وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، المنافق لما يحتاج إلى الإيمان لا ينتفع به ولا يجد ثمرته، ولما يكون في غنية عنه لأنه كاذب في دعواه فإنه لا يشعر بفائدته، بل هو يشعر بأنه يعني نقيض ما هو من هم بينهم، فلا ينسجم مع من هو بينهم ولا هم ينسجمون معه. ولذا وصفهم ربنا جل في علاه بهذا المثل العجيب، وهو أن النور إن وجد عندهم فإنما يكون هو دعوى يمشي أو يسير على ألسنتهم بمجرد الكلمات التي يقولونها، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نور لا يخرج من الداخل، وإنما هو نور وإضاءة حولهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إن وجد عندهم نور، وسيأتينا كلام بعد قليل لابن عباس رضي الله تعالى عنه، إنما النور إن وجد عندهم نطقهم بلا إله إلا الله، طمعهم بالغنيمة والدنيا التي هي عند المؤمنين، يمكن أن يتزوجون منهم وأن يناكحوهم، يمكن أن يرث الولد المنافق أباه المؤمن، مصالح دنيوية محضة ليست هي نور حقيقي باق نافع في أوقات الشدة وفي الأوقات التي يحتاجونها، لأن النور لم ينبعوا من داخلهم. قوله سبحانه صم بكم عمي، قلنا الأصم الذي لا يسمع ولا يفهم، بخلاف الأخرس الذي لا يسمع ويفهم. الأخرس والأبكم فرق بينهما أن الأصم لا يفهم ولا يسمع، الأخرس يسمع لا يسمع لكنه يفهم. هذه الصفات بلا شك ليست على حقيقتها، هو لو أنك خاطبته فإنك ستجد له سمعا، وإن ناطقك تجد له نطقا وتجد له بصرا، لكن هذه القوى التي هي مداخل الفهم والفقه والتدبر إنما هي معطلة عندهم، فلا تجده البتة، لا تجده يعمل بهذه القوى لتكون بمثابة المداخل إلى قلبه الصحيحة ليحصل الثمرة من التفقه والتدبر، تماما كالذي اشترى شيئا ثم لم يحقق الغرض الذي من أجله اشترى هذا الشيء، فلو قال هذا الشيء ما اشتريته، هذا الشيء ليس عندي، هو صادق ويملكه، لكنه المقصد الذي من أجله أتي به لم يتحقق. ولذا قال الله عز وجل فهم لا يرجعون، هم الله عز وجل تركهم في ظلمات. طبعا هذا تأكيد لصفات ولجزاء سبق، الله عز وجل ذكر أنه يخادعهم، وهذا من مخادع، عاملهم الله عز وجل بعدل وبصدق، هذا من المخادع. الإنسان إن حرم شيء ولا يعرفه وهو غائب عن باله هذا فاته خير، لكن أن يلمس ثماره وأن يجد طعمه وأن يراه بعينه وأن يعايشه ثم لا يحصل ثمرته، هذا هو العذاب وهذا هو الشقاء. فبخلاف الكفار، الكفار أخذوا موقفا كما ذكرنا، قلنا الكفار جاز أن نشبه الكافر مع المنافق، نقول الكافر رجل ونقول عن المنافق بأنه مخنث، مخنث لا هو ظاهر من أنثى ولا هو ظاهر من رجل، يتذبذب هكذا مرة وهكذا مرة. هو وجد المؤمنين، وجد راحة المؤمنين، وجد إخبات المؤمنين، وجد أنس المؤمنين بالله، لكن هو ما يستطيع أن يكون مثلهم، هو لا يستطيع أن يكون مثلهم. هو وجد ثمرة حسنة، هو طمع في دنياه فتظاهر بظاهرهم، لكن باطنه ليس كباطنهم، وبالتالي ثمرته ليس كثمرتهم، فنوره ينقطع في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إبصار. الوقت الذي لا يحتاج فيه إلى إبصار النور هو لا يعرف قيمته ولا يفحص هل هو عنده أم لا، لكن متى يفحص؟ لما يحتاج إليه فتخونه قوى، تخونه قوى. لما يحتاج النور لا يجد له نور، لا يجد له بصرا. لما يحتاج السمع لا يجد له سمعا. لما يحتاج الكلام لا يجد له كلاما. النطق لا ينطق بخيطه. إن أبصر لا يشهد آيات الله المنظورة بنظره. إن رأى لا يربط ما رأى بأن الله أحد. في هذا إشارة مهمة جدا إلى أن المؤمن صياد، وإلى أن المؤمن فيه حياة، وأن هذه الحياة تنضب تنبع من قلبه وتتوزع على سمعه وعلى فمه وعلى بصره. فكلما شاهد تأمل وتدبر، كلما نطق تدبر، كلما سمع تدبر، أصبح نور، النور الذي في قلبه فاض على عينيه فلا يرى إلا خيرا، وعلى أذنيه فلا يسمع إلا خيرا، وعلى فمه وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد فلا ينطق إلا خيرا. فالمؤمن عكس هذه الصفات. انصر المؤمن ينطق بخير، هو صم يتكلم، لكن هو أصم عن قول الحق، أعمى عن مشاهدة آيات الله، فيربط ما يشاهد بعظمة الله، وأخرس لا ينطق بخير. فالمؤمن يزداد إيمانه في كل لحظة وفي كل حين إن ابتعد عن الغفلة، وإن استخدم السمع والنطق والبصر بما يرضي الله عز وجل. الذي يشتت العبد في مسيره إلى ربه عز وجل، والذي يضعف إيمانه أو بالعكس يقوي، إنما هو استخدام هذه الآلات. كم من كلمة يقولها العبد فتضعف الإيمان، وقد يكون مصيره النيران والعياذ بالله، كما ثبت في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا 70 خريفا. وفي رواية عن الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا فتهوي به في النار 70 خريفا. فالمؤمن يحفظ نطقه، يحفظ سمعه، يحفظ بصره، لا أقول يحفظ، إنما أزيد فأقول يستثمر هذا السمع والبصر والكلام، فيه من الطاقات المخزنة الموصلة إلى جنة الله ما لا يمكن أن يحصى أو أن يحصر. هذه الكلمات إن خرجت من فمك وصدقت الله جل في علاه لا تستهين بكلمة طيبة، لا تستهين بكلمة طيبة، لا تستهين أن تسمع شرا، فقد تسمع شرا فيكون هذا الشر هو سبب شقوتك إلى يوم الدين، سبب شقاوة. قد تنظر في 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 شيء فهذا الذي تنظره يجرح قلبك. لذا المبتلون نسأل الله العفو والعافية، المبتلى تجد يرسم قرب مخروق قلب ومخروق وسام. فالنظر والسمع والكلام هي المفسدات أو المصلحات للقلوب، لا تستهين. أذكر شيئا من فضل الله جل في علاه في الحج السنة الماضية قبلها، كنا محرمون في الطائرة وكلنا يلبس ملابس الإحرام، فجاءت مضيفة نسأل الله عز وجل لها الهداية تلبس اللباس السيء، فأقول الذي بجانبي: نحن معتمرون ونرى هذه المعصية ونسكت، لابد من تذكير هذه الأخت. فالأخ يقول لي: لعلها نصرانية. فقلت: وحتى لو كانت نصرانية يقال لها هذا ليست هذه دعوة عيسى عليه السلام، دعوة عيسى تقشف وزهد، ليست يعني بحكم نصرانية لا أن تلبس ما شاءت. فعيسى عليه السلام ما أتى بهذا، حتى لو قالت نصرانية فالجواب جاهز، عيسى ما جاء بهذا. فأتكلم معه والله هي بجانبي، ف فصدقت الله عز وجل، توجهت لربنا عز وجل بالدعاء، قلت يا رب ادفع بهذه الكلمة، فأجر الله كلمات خرجت من قلبي في نصيحتي وما التفت إليها. ثم نزلنا ورجعت من الحج، فتتصل بي أحد الأخوات الواعظات المدرسات فتقول لي إيش فعلت بفلانة؟ قلت مين فلانة؟ ما أعرف فلانة، وخفت لما قلت إيش فعلت بفلانة، والله أنا خجيت، إيش فعلت بفلانة؟ إيش فعلت بفلانة؟ قالت أخت المضيفة التي كانت في الطائرة، قلت خير؟ قالت والله بمجرد أن نزلت إلى الأرض قدمت استقالتها، ومجرد نزولها قدمت استقالة، ما انتظرت، قدمت الاستقالة بالنزول. فأنت تقول كلمة لا تلقي لها بالا، لكن هذه الكلمة قد تغير حياة الإنسان. وهذه الطاقات، طاقات السمع والبصر، السمع والبصر والنطق، هذه توصلك إلى خير عظيم أو إلى شر عظيم، لا تقصر فيها. انظر كيف أن الله جل في علاه لما ذكر أنهم اشترى الهدى بالضلالة، ولما ذكر أنهم يرون النور عارضا، مباشرة الله جل في علاه وسمهم ووصفهم بأنهم صم بكم عمي. إذن هذه طاقات ليست سهلة، قد توصل إلى النار وغضب الجبار، وقد توصل إلى الرحمة ورضا الله سبحانه وتعالى. ما تستهين بنظرة، لا تستهين بكلمة، رب كلمة سمعتها فأولدت فولدت في قلبك شبهة إلى يوم الدين. لو أنها غسلت بماء البحار، لو غسل قلبك بعدها بماء البحار لعلها الشبهة لا تزول. لما كان يلتقي كبار أئمة التابعين كأيوب السختياني والحسن البصري ومجموعة من كبار العلماء والزهاد، لما كانوا يلتقون بعمر بن عبيد المعتزلي وكان صاحب شبه، كانوا يفرون. إذا كانوا جالسين في مجلس فدخل خرجوا، وكانوا إذا علموا أنه موجود لا يدخلون، خرج دخلوا. وكان يريد أن يتكلم مع أيوب السختياني بكلمة، فأيوب يضع أصابعه في أذنيه ويقول ولا نصف كلمة، يقول اسمع مني كلمة، يقول ولا نصف كلمة، ما أسمع منك شيئا. صاحب عقل صاحب رأي متعب. لما جاء رجل الإمام مالك قال أريد أن أجادلك في الدين، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال وإن غلبتك قال أتبعك، قال فإن جاء من هو أجدل منا أكثر جدلا منا قال نتبعه، قال إذا جاء من هو أكثر قال نتبعه، قال أنت في شك من دينك وأنا لست في شك من ديني، فأبقى على ما أنا عليه. أما نبقى نبحث في في في, في مباحث الفلسفة إلى آخره. ورجل من كبار علماء القصيم في القرن الماضي اسمه عبد الله القصيم، رجل كان مناضلا عن عقيدة السلف، ولما دخل الأزهر ووجد عنده خرافات حيرهم وأقلقهم وأقلق يعني ضجيعهم وهو عمره 20 سنة، فألف 4-5 كتب في الرد على الأزهر، وأتعبهم تعبا شديدا، ولأول مرة يفصلون شابا، ختم له بالسوء، ختم له بالإلحاد، مات وهو ملحد، مات في فرنسا. فلما زاره مجموعة من علماء السعودية وجلسوا معه قال لقنوا طلبتكم ألا يبحثوا في علم الفلسفة في علم الكلام، فما وصلت إلى الذي وصلت إليه إلا بسبب علم الكلام. فالشاهد الإنسان يحفظ بصره، يحفظ سمعه، يحفظ نظره. إذا أردت أن تستثمر الخير احفظ هذه الأشياء، يبقى قلبك مع الله عز وجل. أي خلل في عدم المحافظة على هذه الأشياء الثلاثة يبدأ يدخل الشر ويدخل الفساد من هذه الأمور. ثم بكم عمي فهم لا يرون. هو يسمع لكن هو لا يسمع الخير، هو يبصر لكن لا يبصر الخير، ينطق لا ينطق بالخير. فهذه طاقات ثلاثة عظيمة ينبغي أن تستثمر استثمارا صحيحا حسنا. نعم.
فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. وهكذا هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد كانوا موضع مضرب المثل في الغي والضلالة والعمى. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والتشبيه ها هنا في غاية الصحة، لأن المنافقين لما آمنوا بادئ ذي بدء اكتسبوا نورا ثم أبطلوا ذلك بالنفاق، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين.
حقيقة هذا المثل اشتمل إلى حكم عظيمة فصل فيها طويلا الإمام ابن القيم، ومن كلامه الجيد القوي الذي يكتب بماء العين ولا يكتب بماء القلم ولا يكتب بماء الذهب كما يقولون، فصل في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، ومما قال رحمه الله من هذه الحكم أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره، هؤلاء استضاءوا بالنار، فكانت استضاءتهم ليس بنور نابع من قلوبهم. قال إن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهب النار بقيت الظلمة، بقي في ظلمة، وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان النور الذي معه كالمستعار، نور غير حقيقي، ولذا جاءت الآية فلما أضاءت ما حوله ولم تكن إضاءة من داخله. هذا الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة، النور حتى يبقى يحتاج إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنزلة الغذاء للحيوان، فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح. فهؤلاء القوم ما عندهم هذه المادة، ما يوجد شيء يغذي الفطرة يقوم بها ويقوم ويدوم بدوامها، فإذا انقطعت مادة الإيمان طفئ، كما تطفأ النار بفراغ مادتها. فإذا النار ما أطعمت ما لقمت فالنار تنتهي تطفأ. فهؤلاء حتى النار إذا بقيت حتى يصدقون بمن حولها تحتاج إلى مادة، وهذه المادة منقطعة عنهم. ومنها أيضا أن الظلم نوعان، أن الظلم نوعان، تأتينا في مثال الماء أن هنالك برق فبين الحين والحين يضيء، وأن المثل الذي معنا المثل الناري هو أشد سوءا وأكثر ظلمة وأكثر أصحابه أكثر نفاقا من أصحاب المثل الثاني. هذا المثل ذهب الله بنوره، ما قال أذهب بمعنى أنه أذهب أي نقل نوره من مكان إلى مكان، لو كانت أذهب قال ذهب يعني أخذه بالكلية لم يبق له أثر، لم ينقل ولم يبقى، أذهب بقي بنقل، لو قال أذهب الله بنورهم قال ذهب الله بنورهم، ذهبه أي أخذه بالكلية. قال الظلمة نوعان، ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور، ظلمة قبل النور وظلمة بعد النور، والظلمة التي بعد النور هي أشد ظلمتين، هي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه. وظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة، فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء، وأما الكافر فهو في ظلمات لم يخرج منها. ومنها أن هذا المثل إذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة، حال هؤلاء في الآخرة كحال الذي استوقد نارا، وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا، ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكونون إليه، إذ لم تكن لهم مادة باقية تحمله، ويبقوا على الجسر في الظلمة لا يستطيعون العبور، فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه يبقى معه حتى يقطع الجسرة، فإن لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح، وإلا ذهب الله به أحوج ما كان إليه صاحبه. فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة، تقسم الأنوار دون الجسر، ويثبت نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين. ومنها هنا تعلم السر في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ولم يقل أذهب الله نورهم. فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقد سئل عن المورد فقال نجيء نحن يوم القيامة، نحن أمة الإسلام نجيء يوم القيامة على تلة فوق الناس، على تل فوق الناس، أمة محمد تحشر في المحشر على تلة فوق الناس بارزون ظاهرون. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول في الأول، كل أمة تنطلق إلى إلهها الذي تعبده. ثم يأتينا ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك فيقول الله عز وجل من تنتظرون، فنقول ننتظر ربنا. حديث في صحيح مسلم عن جابر، الله يقول من تنتظرون المحشر، نقول ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم بضحك سبحانه. ومعنى المنافقون، هذه الأمة من أظهرت الإسلام، مؤمنها ومنافقها دون كافرين. فرؤية الله في عرصات يوم القيامة رؤية الامتحان لا رؤية الإكرام تكون للمنافقين أيضا. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نار المؤمنين. هذا أقطع الجسر ويكون فيه الصراط، ونمشي على الصراط وتحته جهنم، فمن قطع الصراط دخل الجنة. فالمؤمنون قبل أن يتجاوزوا هذا المكان يعطون نورا، ويوزع عليهم النور على حسب أعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، تماما شابه المثل، يعطى المنافق النور ثم يذهب الله النور. قال ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالبدر كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك حتى تحل الشفاعة ويشفعون، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء إلى آخره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فتأمل قوله فينطلق ويتبعونه ويعطى كل إنسان منهم نورا المنافق والمؤمن. ثم تأمل قوله: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتأمل حالهم إذا أطفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة، وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: كل أمة ما كانت تعبد فيتبع كل مشرك إلهه الذي كان يعبده. والموحد حقيق بأن يتبع الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل. وتأمل قوله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا الموضع، وقوله في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري فيكشف الله عن ساقه، وهذه الإضافة تبين المراد بالساق المذكور في الآية. وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذا، وذلك يفتح لك بابا من أسرار التوحيد وفهم القرآن ومعاملة الله سبحانه لأهل توحيده الذين عبدوا ووحدوا ولم يشركوا به شيئا. في هذه المعاملة التي عامل بمقابلها أهل الشرك حيث ذهبت كل أمة مع معبودها فانطلق بها واتبعته إلى النار، وانطلق المعبود الحق واتبعه أولياؤه وعابدوه. فسبحان الله رب العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة، وفارق الناس فيه أحوج ما كانوا إليهم. إذن هذا المثال للمنافقين فيه أن النور ليس بنابع من ذواتهم، وأنهم يفقدونه حين الحاجة إليه. وحالهم هذا يشمل الدور الثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. لما يحتاجون إلى الله فإنهم لا يجدون بركة صدقهم وبركة إخلاصهم. المخلص في وقت الشدة معه في قلبه نور يفزع إلى الله. إذا بعض الصالحين لما كانوا يذهبون للجهاد كان بعض القادة من المجاهدين يقول: أسبع السبابة التي معه خير عندي من الجيش وما فيه، بس يقول: يا الله أسبع السبابة الذي معه انفزع إلى الله عز وجل يكفينا ويغنينا. فهذا النور ينجي صاحبه في الظلمات، يعطي طمأنينة ويعطي بصيرة. بل كلما ازداد الإنسان علما بالله بآياته سبحانه وأحسن التدبر كاد أن يكشف عن بصيرته، وكاد أن يعلم الغيبة لا دعوة، لكن هو يفهم عن الله فيصبح صاحب بصيرة. وبمقدار ما عند الإنسان من النور يفهم سنة الله، تدبر سنة الله، فيعلم متى يكون النصر، متى يكون الهزيمة، يعلم ماذا يحب الله في هذا الموقف، ماذا نفعل في هذا الموقف، ماذا نفعل مع هذا مع فلان مع علان وهكذا. الإنسان حتى الفاجر حتى الفاسق إذا فزع إلى الله وصدق الله وتاب وأناب فإن الله عز وجل ينجيه من الورطات، هذا ببركة النور. أما الذي ليس عنده شيء، يذكر الغزالي في الإحياء في باب الإخلاص قصة جميلة، يقول: كان رجل مريض بالشهوة، وكان كلما كان في مجمع للنساء في المآتم أو الأعراس تزيى بزي النساء ودخل في مجامعهم ينظر إليه. قال: ففي ذات في مأتم فقدوا درة، فقالوا: أغلقوا الباب كي نفتش نعرف مع من هذه الدرة. ففزع الرجل إلى الله بصدق وإخلاص: يا رب نجيتني من هذه الورطة فلن أعود إلى مثل هذا الموقف. وبقي كلما فتشوا امرأة تأخر، حتى لم يبقى إلا هو وامرأة، فازداد يقينه وفازداد تضرعه وتوجهه إلى الله بإخلاص: يا رب إن نجيتني من الموقف لن أعود، سأتوب، يا الله لا تفضحني، استرني. فوجدوا الدرة مع التي قبله، فقالوا: أطلق الحرة فقد وجدنا الدرة، أطلق الحرة فقد وجدنا الدرة. فحتى الإنسان الفاجر إذا عنده شيء من النور وفزع إلى الله عز وجل فإن الله ينفعه بهذا النور، أما المنافق فلا ينتفع بهذا النور البتة. يقول ابن القيم: ومنها، ومن هذه الحكم، أن هذا المثل متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة التي ضدها الهدى. المثل الثاني يتضمن الخوف بعد الأمن، مثل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يتضمن حصول الخوف الذي ضده الأمن، فلا هدى ولا أمن. والله يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال إيش؟ أولئك لهم الأمن
وهم مهتدون،
وهم مهتدون، وهم مهتدون، مأخوذ من المثل النار. أولئك لهم الأمن مأخوذ من المثل المائي. فالله يبين لنا الشيء وضده. فالمنافق ليس له هدى وليس له أمن، ليس عنده أمن، ليس عنده طمأنينة. قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة، في صحراء، رجل في صحراء أوقد نارا في ليلة مظلمة فاستدفأ، بدأ يحس بثمرة هذه النار ورأى ما حوله، فاتقى مما يخاف أمن. فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. كذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان آمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين ووارثوهم وقاسموهم الغنائم، فذلك نورهم. فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. قال مجاهد: إضاءة النار لهم إقبالهم إلى المسلمين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة. وقد فسرت تلك الإضاءة وذهاب النور بأنها في الدنيا، وفسرت بالبرزخ، وفسرت بيوم القيامة. والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة. لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي يوم القيامة بمثال حالهم جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. إذا الله لما قال إن المتقين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، قال الإمام ابن القيم: مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإن الفجار لفي جحيم أي في النار، وإنما الأبرار في نعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا والبرزخ والآخرة.
أعظم يعني.
النعيم عام، النعيم عام، ليست السعادة في الأشياء. ثم ذكر أثر المعصية، كلام بديع في الحقيقة. يقول: من كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار، من كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ ويوم الميعاد أعظم وأشد، ومن قرت عينه به في هذه الحياة قرت عينه به يوم القيامة وعند الموت ويوم البعث، فيموت العبد على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه ويعود عمله عليه بعينه فينعم به ظاهرا وباطنا أو يعذب به ظاهرا وباطنا فيعود عليه حكم العمل الصالح باطنا فيورثه من الفرح والسرور واللذة والبهجة وقرة العين والنعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه واغتباطه ما هو من أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه. وهل النعيم إلا طيب النفس وفرح القلب وسروره وانشراحه واستبشاره؟ هذا وينشأ له من أعماله ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر المشتهيات التي تشتهيها الأنفس وتلذ الأعين، ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة الإحسان فيه وبحسب تنوعه. فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له في هذه النار تنوعت الأقسام التي يتلذذ بها في تلك الدار وتكثرت له بحسب تكثر أعماله له، وكان مزيده من تنوعها والابتهاج بها والالتذاذ بنيلها هناك على حسب مزيده من الأعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة أثرا وجزاء ولذة وألما يخصه لا يشبهه أثر الآخر. لكل عمل إما لذة وإما ألم لا يشبهه الأمر الآخر. مثل الأطعمة، لكل طعام لون، فكلما كان أنسك بالله في الدنيا آنسك الله في الآخرة، آنسك الله في القبر. رجل يريد في الدنيا أن يكون مستوحشا مع الله وفي القبر أن يأنس بعمله
لا،
وأن يؤمنه ربه. ولذا العمل يحتاج إلى مداومة، يحتاج إلى كثرة لتنوع، ويصحب هذا اتباع الهدي والإخلاص. قال: ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وألام أهل النار، وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات، فليست لذة من ضرب في كل مرضاة لله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من أما سهمه ونصيبه في نوع واحد منها، ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم واحد في مساخطه. وقد أشار النبي إلى أن كمال ما يستمتع به من الطيبات في الآخرة بحسب كمال ما قابله من الأعمال في الدنيا. فقد علق رجل قنوا من حشف، أي من تمر الرديء، في المسجد للصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة، يأكل من الجنة الحشف، يعني إيش؟ ليس أطيب التمر، يعني جزاء أو وفاقة على حسب ما تقدم. فأخبر أن جزاءه يكون من جنس عمله، فيجزى على تلك الصدقة بحشف من جنسها. يقول ابن القيم: وهذا الباب يفتح لك أبوابا عظيمة من فهم المعاد وتفاوت الناس في أحواله وما يجري فيه من الأمور المتنوعة، فمنها خفة حمد العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره، فإنه بحسب خفة وزره وثقله إن خف خف وإن ثقل ثقل. تخيل الذنوب تجمع عليك فتتجسد إلى أثقال، احمل، لو لم يكن من الذنب إلا هذا الشقاء لكفى، طبعا كما وكيفا، كما حيث القلة والكثرة، وكيفا من حسب نوع الذنب، فليست أنواع الذنوب كلها سواء. ومنها استضلاله بغض العرش، أو ضحاؤه للحر يتعرض للشمس. إن كان له من الأعمال الصالحة والخالصة والإيمان ما يظله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي والظلم استظله ذلك. عملك الصالح في الدنيا يظلك، والذين تبوأوا الدار والإيمان، إذا تبوأت الإيمان وتبوأت الدار المدينة النبوية، تبوأت مجامع المؤمنين ومجالسهم، إن تبوأتها فإنما تتبوأها لتقيك من حر المعصية والنزوة والشهوة والغفلة والجهل. فبمقدار ما تتبوأ في هذه الدار تتبوأ في المحشر من قرب الشمس على رأسك. إذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل تحت ظل صدقته يوم القيامة. صدقاتك تظلل عليك، تفقد كم تصدقت، تفقد هل الصدقة التي على رأسك تقيك، يعني تعمل شيء يقي من النار، ولا الصدقة لا يعني لا تكفي، لا تقي من قلتها. كان بعض الصالحين يقولون في ترجمته: اشترى نفسه من الله مرة، اشترى نفسه من الله مرتين، اشترى نفسه من الله ثلاث مرات. حيرتني هذه العبارة ثم فهمت. دية المسلم، دية الرجل 12,000 درهم كانت قديما، فاشترى نفسه من الله مرة يعني تصدق بثمن ديته، فيكون قد اشترى نفسه من الله سبحانه وتعالى. ادفع ثمن ديتك لله جل في علاه، تكون قد اشتريت نفسك من الله عز وجل. فيقول لابن القيم رحمه الله: هذا الباب يفتح لك أبواب عظيمة من الخير، أن الإنسان كلما استظللت بظل الأعمال في الدنيا الله يكرمك بأن تستظل في الآخرة جزاء وفاقة. استوحشت في الدنيا، استوحشت في البرزخ، استوحشت في الآخرة، أنست في الدنيا، أنست في البرزخ، أنست في الآخرة. القواعد واحدة، ومنها طول وقوفي في الموقف ومشقته عليه وتهوينه عليه. إن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارا وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته، خف عليه الوقوف في ذلك اليوم وسهل عليه. وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة، طال عليه هنالك الوقوف واشتدت مشقته عليه. ومنها أن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمله ثقل الحق في هذه الدار، لا بحسب كثرة الأعمال فقط. هو تحملت مشاق الحق وتبعات الحق وأخذت على نفسك وروضت نفسك في هذه الدنيا، هناك في يوم القيامة تقل ميزان. كل ما خف تحملك الحق في الدنيا، كل ما كان في الآخرة ما خف ميزان. اصبر اصبر، تحمل تحمل، كل ما تحملت كل ما هناك يوم القيامة ثقل الميزان. ومنها أن ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش بحسب ورودهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع. مقدار شربك للسنة في الدنيا مقدار ورودك للحوض وأخذك من الحوض. الذين يريدون الحوض ليس كلهم يشربون سواء، فمنهم من يشرب الشرب التي لا تكفي، ومنهم الذي تضلع من الشرب، كل على حسب وروده حوض السنة. هذا من عدل الله، هذا المثل يدلنا على عدل الله عز وجل، الله لا يجعل مؤمن كالمنافق. ومنها قسمة الأنوار في الظلمة دون الجسر، فإن العبد يعطى من النور هناك بحسب قوة نور إيمانه ويقينه وإخلاصه ومتابعته للرسول صلى الله عليه وسلم في الدار الدنيا. فمنهم من يكون نوره كالشمس، ودون ذلك كالقمر، ودونه ككوكب في السماء إضاءة، ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه، ومنهم من يعطى النور على إبهام قدمه يضيء طارة ويطفئ طارة بحسب ما كان معه من النور، من نور الإيمان في دار الدنيا. فهذا هو النور بعينه أبرزه الله لعباده في الآخرة ظاهرا يرى عيانا بالأبصار ولا يستضيء به غيره، ولا يمشي أحد إلا في نور نفسه، إن كان له نور مشى في نوره، وإن لم يكن له نور أصلا لم ينفعه نور غيره. في الدنيا إذا استضأت بنار غير بنور غيره في الآخرة هذا لا يصلح. ولما كان المنافق في الدنيا قد حصل له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه ولا له مادة من الإيمان، أعطي في الآخرة نارا ظاهرا، أعطي في الآخرة نورا ظاهرا. الله يوزع المنافقون النور في المحشر لكن لا مادة له، ثم يطفأ عن أحوج ما كان إليه. لما يحتاج بهذا النور أن يمر على الجسر وأن يمر على الصراط لينجو من عذاب الله من النار ويصل للجنان يسلب هذا النور ويهوي في نار الجهنم، فلما يحتاج لهذا النور يسلبه. هذا هو نور المنافق، هذا النور الذي قال الله فيه ذهب الله بنوره. حقيقة الكلام جميل وطويل، لكن تكفينا هذه الأسرار وهذه الحكم التي ذكرها الإمام ابن القيم لننتقل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى المثل المائي، وفيه حال أصحابه خير من حال أصحاب المثل الأول. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.